بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول إمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الشعر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب شعر، يعني ما يقال في الشعر من كونه يحمد أو يذم. والكلام في الشعر هو أن ما كان منه حسنا فهو حسن، وما كان رديئا، ما كان حسنا فإنه حسن ويعني يؤخذ به ويستشهد به، وما كان سيئا فإنه يحذر ويترك ويحذر منه، يعني ما كان سيئا وفيه سوء. وما كان حسنا أيضا فإنه لا يشتغل به الشغل الذي يسأل عن ما هو خير منه وعن ما هو أولى بالاشتغال منه، بأن يكون الإنسان يسأله عن القرآن ويسأله عن الحديث ويسأله عن الخير، فإن هذا يكون بذلك فاته خير كثير. والحاصل أن الشعر منه ما يحمد ومنه ما يذم، والمذم والمذموم يعني يترك ويجتنب، والمحمود يستفاد منه ويؤتى به، ولكنه لا يطغى على غيره بحيث يشغل الإنسان عما فيه الخير له، وهو الاشتغال بالقرآن والعناية بالقرآن وكذلك بالأحكام الشرعية وما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة. ولا شك، وهذا مدح للشعر، يعني مدح لنوع من الشعر، وهو ما كان فيه حكمة وما فيه عبر وما فيه عظات وما فيه خير، فهذا مما هو محمود، والأخذ به ومعرفته والاطلاع عليه وحفظه وما إلى ذلك هو خير، ولكن لا يصلح أن يشغل به عما هو خير منه وعما هو أولى منه بحيث يفوت على نفسه خيرا كثيرا. أما ما كان مذموما فهو بخلاف ذلك وليس من الحكم، وإنما هو من السوء.
قال حدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة ثقة خلي أصحاب الكتب الترمذي،
عبد الله بن المبارك
وهو المروزي ثقة خرج أصحاب الكتب،
عن يونس
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الزهري
محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي بكر بن عبد الرحمن
وهو بن حارث بن هشام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة اختلف في جعل كل واحد منهم السابع، منهم من جعل السابع أبو بكر هذا، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله، ومنهم من جعل السالم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأما الستة الباقون وهم متفق عليهم. وابن القيم لما ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين الذي ذكر فيه المفتون من الصحابة والتابعين في البلاد المختلفة، لما جاء عند المدينة ذكر أن المفتين في هذا عصر التابعين سبعة يطلق عليهم الفقهاء السبعة، يعني أطلق عليهم هذا اللقب ويستغنى عن عدهم، لأنه إذا قيل هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، يعني هل كلمتين تغني عن ذكر سبعة، يعني أسماء، يعني أسماء سبعة منهم بالتفصيل، اسمه واسم أبيه ونسبته، يكفي الفقهاء السبعة. كما ذكر ذلك في مثل مسألة زكاة العروض، فإن زكاة العروض قالوا فيها وقال بها الفقهاء السبعة، يعني من الذين قالوا بوجوب زكاة في عروض تجارة الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة يعني هم عبيد الله بن عبد الله بن عبد مسعود، وعروة بن الزبير بن عوام، وخارجة بن زيد، وسعيد المسيب، وقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، ونعم والسابع نعم ستة ولا سبعة ستة، يعني ذكرهم بالقيم في بيت فقال هم عبيد الله عروة وقاسم سعيد أبو بكر سليمان وخارجة سبعة، لكن أبو بكر هذا الذي معنا في الإسناد هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وابن القيم ذكره هو السابع في هذه الأبيات التي ذكرها، لأنه ذكر لما ذكر الفقهاء السبعة قال ذكر بيتين من الشعر يشتمل الثاني على عددهم وأسمائهم، فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فهؤلاء السبعة هم الذين أطلق عليهم هذا اللقب، ويأتي ذكرهم في بعض المسائل الفقهية حيث يكونون متفقين على القول بها، كما في مسألة عروض التجارة زكاة عروض التجارة التي أشرت إليها.
مروان بن الحكم،
مروان بن الحكم هو الخليفة، وهو روايته مقبولة ولا يتهم في الرواية، واعتبر العلماء حديثه وعولوا عليه، أخرج له
البخاري
وأصحاب السنن. أنه جاء في حديث المسور المخرمة قصة صلح الحديبية، يعني جاء في الإسناد. نعم.
عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد ياغوث،
وهو ولد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أخرج البخاري وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من الشعر حكما،
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عباس
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما، إن من الشعر حكما يعني جمع حكمة، وهناك حكمة يعني يراد بذلك الجنس، وهنا يعني جمع، فلا فرق بين إن من الشعر حكمة وإن من الشعر حكمة، لأن المفرد يعني يراد به العموم، فيكون لا فرق بين هذه الكلمة التي هي حكمة وبين الكلمة التي هي حكمة. والحديث من رواية سماك عن عكرمة هو فيها مقال، ولكن الحديث الذي قبلها يعني شاهد، الذي قبل هذا الحديث شاهد لهذا الحديث فيكون صحيحا بذلك الحديث.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة،
أبو أسامة حماد بن أسامة، حماد بن أسامة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو من وافقت كنيته اسم نبيه، أبو أسامة حماد بن أسامة مثل حماد بن السري أبو السري، ويعني ويأتي في رواة الإسناد يعني بعضهم منسوبا إلى أبيه وبعضهم منسوبا إلى أبيه ويقال من فلان، وبعضهم مكنى أبو فلان، ولا فرق بينهما. فقد سبق أن مر بنا رجل جاء في يعني ذكره ابن سلامة، وفي بعضها ابن أبو سلامة، وكل منهما صحيح لأنه لما وافقت كليته اسم أبيه.
هذا ساقط في الإسناد الأول، وعليه يكون حينئذ الإسناد تساعد.
إيش؟
الإسناد الذي قبله.
إيه؟
في النسخة اللي معي حدثنا أبو بكر عن عبد الله البار، والنسخة الأخرى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن عبد الله المبارك.
في الحديث الأول؟
نعم.
يعني في ذكر المبارك؟
في ذكر أبي أسامة بين أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله المبارك.
إيه؟
فسقط من النسخة، وعليه كل إسناد تساعد.
إيه اللي هو الأول.
نعم.
حدثنا أول الجهاد.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب.
نعم هذا من الأسانيد النازلة من الأسانيد النازلة والنازلة هي التي كثر رواتها والعالية هي التي قل رواتها ولهذا الرباعي إسناد عالي والثماني والتسعي من النازلات لأنه كلما كثر الرواة نزل الإسناد وكلما قل الرواة على الإسناد وهذا إن كان يعني فيه أبو أسامة يعني فيكون تسعي وإلا فهو ثماني وهو أيضا إسناد النازل وأبو أسامة هذا من يعتبر
كل النسخ ما عدا نسخ الشيخ أبو بكر الشيخ الألباني وشعيب وبشار
كلهم ذكروا أبو أسامة.
نعم
نعم.
نرجع للسند قال عن زائدة
زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سماك
سماك بن حرب صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطله يعني هذا صدر من بيت أو جزء من بيت ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محالة زائل. فالجملة الأولى وهي ألا كل شيء ما خلا الله باطله هذه أصدق كلمة لأنها يعني تفيد أن كل شيء لا يكون لله ولا يفراده وجه الله فإنه باطل وضائع ولا يستفيد منه صاحبه شيئا بل قد يستفيد منه المضرة وذلك أن كل شيء يراد به وجه الله هذا هو الذي ينفع صاحبه ما أريد به وجه الله هذا هو الذي ينتفع به صاحبه. والجملة الثانية وكل نعيم لا محالة زائل هذا في الدنيا صحيح وأما في الآخرة فنعيم الجنة باق لا يزول ودائم لا ينتهي. وقوله أصدق كلمة المراد بالكلمة هنا الجملة وليس المراد بها الكلمة المفردة التي هي اسم أو فعل أو حرف وإنما يراد بها الكلام وقد تكون الكلمة طويلة وقد تكون قصيرة ولهذا يعني يقال فلان يلقي كلمة والكلمة قد تكون هي صفحات وتكون جملة كما في هذا الحديث على كل شيء ما خلا الله باطل وهذه هي الكلمة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلمتان حبيبتان للرحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده هذه كلمة سبحان الله العظيم هي كلمة. فالمراد بالكلمة الكلام وليس المراد بها الكلمة المفردة ولهذا يقول ابن مالك في الألفية يعني عن الكلام فقل واحده كلمة يعني واحد الكلام كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بالكلمة الكلام يعني ومنه هذا الحديث الذي معنا فإنه أريد بالكلمة الكلام ولم يرد الكلمة وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بالكلمة الكلام ومنه هذا الحديث الذي معنا فإن المراد به كلاما وليس كلمة واحدة.
قال حدثنا ثم قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم يعني في شعره الذي يعني فيه يعني الذي فيه يعني المعاني الطيبة وفيه ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان بالبعث ولكنه لم يسلم لأنه ما أدرك يعني ما أدرك زمن النبوة أو لم يعني يوفق لإدراك يعني كاد بشعره وبكلامه الحسن, لأن هذا من الشعر الذي لا يعرف صاحبه يقول هذا من كلام المسلمين, لأنه يدل على ما يعني دل عليه الإسلام من الأمور الشامية ومن المعاني الطيبة ومن خصال الحميدة.
قال حدثنا محمد بن الصباح.
محمد بن الصباح صدوق خرج حديثه.
صدوق أبو داود بن ماجه. عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن عمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن الشريف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت يقول بين كل قافية هي وقال كاد أن يسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن الشريد وهو أنه قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 قافية يقول عند كل قافية هي يعني زد, يعني كلمة فيه يعني زد من هذا الكلام أو من هذا الشيء الذي تقوله أي من الشعر, وقال كاد أن يسلم يعني لما فيه من المعاني الطيبة التي جاء بها الإسلام.
قال حدثنا وكرنا أبي شيبة عن عيسى بن يونس
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى
هو
صدوق يخطئ ويهم وله البخاري المفرد ومسلم وداود الترمذي بالشمائل والنسائي بن ماجه. عن عمرو بن الشريد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل.
وأبوه
ثقة صحابي أخرج له البخاري المفرد ومسلم وداود الترمذي بالشمائل والنسائي بن ماجه. ما ذكره شعيب عن أمية بن أبي الصلت مستقيم؟
وش هو؟
قولوا أما أمية بن أبي الصلت فهو أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف قدم دمشق قبل الإسلام, وقد كان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله جل وعز ورغب عن عبادة الأوثان, وكان يخبر بأن نبيا يبعث قد أضل زمانه ويؤمل أن يكون ذلك النبي. فلما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقصته
كفر حسدا له, وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر ورثى من قتل بها من الكفار ومات بعد أن سنة 9.
ما أدري عن صحة هذا الكلام, لا أدري.
ما ذكر إسلام له ولا ذكر
ما أسلم. قال كاد أن يسلم يعني بشعره يعني بشعره الحسن, لكن هذا الكلام وهذا التاريخ الذي ذكر ما أدري عن صحته.
ابن كثير في البداية والنهاية يعني قريب من هذا يقول قال أمية بن أبي الصلت يرثي من قتل من الكفار يوم بدر ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح. ونال في قصيدته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدته قلت أي ابن كثير هذا شعر المخذول المعكوس المنكوس الذي حمله كثرة جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللئام والجهلة الطغام, ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله فخر البشر ومن وجهه أنور من القمر ذي العلم الأكمل والعقل الأشمل ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق والسابق إلى الخيرات وفعل المكرمات وبذل الألوف والمئات في طاعة رب الأرض والسماوات, وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام الذين هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام رضي الله عنهم جميعهم ما اختلط الضياء والظلام وما تعاقبت الليالي والأيام. ثم قال ولله الحمد والمنة.
ما ندري عن صحة يعني الكلام, يعني طول الرسول كاد أن يسلم يعني أقصد بشعره يعني، لكن يعني كونه يعني يهدي المشركين ويعني يلان من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يقول الرسول مع هذا كاد أن يسلم، يعني هو من أبعد الناس عن الإسلام يعني بمقولته بهذا الشعر الذي قاله إذا كان ذلك صحيحا، أو يكون ذلك يعني بس الشريد هذا هو ترجمته الشريد
عمرو الشريد نفسه
إيه كاد ترجمته
الشريد بوزن الطويل ابن سويد الثقفي صحابي شهد بيعة الرضوان قيل كان اسمه مالكا،
يعني معناها شهد بيعة الرضوان أنه كان يعني متأخر الإسلام ما هو من السابقين الإسلام، نقول إذا كان هذا أن هذا كان قبل أن يظهر منه يعني هذا الشيء قبل بدر يعني أن هذا الحديث، لكن هذا يقول شهد بيعة الرضوان ما ذكر منه من هذا البدر ولا ذكر منه يعني قبل ذلك، وإنما ذكر يعني وقد يكون يعني موجود ولكنه ما حضر مثل بعض الصحابة يكونوا موجودين ولكنهم لم يحضروا تلك البيعة أو تلك الوقعة التي هي بدر أو بيعة الرضوان. أنا أقول إن هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مع كون كاد أن يسلم مع كون هاجر المشركين هاجر المسلمين ومدح المشركين في قصيدته بدر، هذا لا يتفق مع قوله كاد أن يسلم، أقول لا يتفق مع قوله كاد أن يسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما كره من الشعر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، إلا أن حفصا لم يقل يريه.
ثم ذكر باب ما يكره من الشعر، يعني أن الشعر الذي مر في الحديث أن فيه حكما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر شيئا منه وقال إن هذه أصدق كلمة قالها شاعر، وكونه يعني سمع يعني كثيرا من شعر أمية بن أبي الصلف فقال كاد أن يسلم، وهذا فيه يعني ما يدل على العناية بالشعر وعلى الاستفادة من الشعر، ذكر بعد ذلك ما يكره من الشعر، والمقصود بالذي يكره هو ما كان فيه ضلال أو فيه باطل أو فيه معاصي وأمور منكرات، فإن هذا مما يذم ويكره من الشعر. وقد أورد أو كذلك كون الإنسان يشتغل فيه شغلا يعني يشغله عن غيره مما هو أهم منه بحيث يكون حياته ووقته كله مشغول بالشعر ويشغله عن القرآن وعن الحديث وعن الفقه الدين، فإن هذا أيضا يذم، فإن هذا أيضا يذم، يعني كل إنسان يصير شغله الشاغل الشعر ولا يشتغل بغيره ولا ويشغله عن غيره فإن هذا أيضا يذم. ثم ورد هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف ابن آدم يعني شعرا،
يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير
نعم.
له
لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا، يعني القيح هو الصديد والقبيح من يعني الذي يحصل من 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 نتيجة لأمراض أو نتيجة يعني سوء حال في جسد الإنسان، يعني القيح والصديد يخرج من الجرح يعني هو قبيح من أقبح ما يكون في المنظر، فقال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يفسد جوفه، حتى يريه يعني حتى يفسد جوفه خير من أن يمتلئ شعرا، خير من أن يمتلئ شعرا. المقصود بهذا أنه ليس المقصود من ذلك ما كان مذموما، لأن المذموم القليل منه خبيث، ولا يقال أنه يعني لا يذم إلا الكثير من الشعر السيء والشعر الفاسد، فإنه يذم القليل والكثير، وبيت واحد من الشعر يعني سيء في ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذم الصحابة يعني يكفي يعني ضرر على صاحبه يكفي في الضرر لصاحبه، ليس بلازم أن يمتلئ شعره من الشعر من هذا القبيل، فإن هذا القليل والكثير فيه سيء وهو مذموم. ولكن المقصود بقوله حتى يريه يعني ما كان حسنا، ولكنه شغله عن ما هو أحسن منه، لأن هذا الذم الاشتغال به وكون يشغل عن غيره مما هو أحسن منه، ويكون شأن الإنسان في حياته ما له لزوم إلا هذا، ويشتغل عن عبادة الله وما في عبادة الله وما في كلام الله وكلام رسوله، هذا أيضا مذموم. وأما الرديء من الشعر فالقليل منه مذموم وهو سيء في غاية السوء، لا سيما إذا كان في ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذم الصحابة أو ذم الدين، ذم يعني أهل الإسلام، أو هجاء يعني مقدع محرم، فإن أي شيء يكون منه ولو كان قليلا هو نفسه سيء وينفر منه ويبتعد عنه. ولكن هنا قيل إن معناه الإنسان يشتغل به عن, عن, عن الخير، ويكون شغله الشاغل بحيث يفوت الفرصة على نفسه في أمور هو أمس الحاجة إليها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن حفص.
حفص بن رياح هو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
وأبو معاوية
محمد بن خازن ثقة رجل أصحاب الكتب.
ووكيع.
وكيع الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح عن أبي هريرة
وهذا إخوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا.
ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص ومثل حديث أبي هريرة المتقدم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
قطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ومحمد بن جعفر
غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة عن قتادة
قتادة أحمد دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن جبير
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن سعد بن أبي وقاص
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل. عن سعد بن
أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح، عشرة لقبوا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أنهم الجنة في حديث واحد شرده في الواحد مبتدى خبر، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، حتى عدهم فأطلق عليهم لقب العشرة المبشرين بالجنة. والجنة شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأناس آخرين فيها مثل بلال ومثل عكاشة المحصن ومثل ثابت بن قيس بن شماس وآخرون جاءوا في أحاديث متفرقة، لكن هؤلاء أطلق عليهم لقب العشرة لأنهم سردوا سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهؤلاء العشرة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن عبد بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه. قال إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها ورجل انتفى.
الفرية هو الكذب، الفرية المقصود بها الكذب والافتراء. ما ذكر هذا الحديث أن من أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فهجر قبيلة بأسرها, يعني أن حصل بينه وبين شخص يعني سوء تفاهم وخصام فهجاه وهجى قبيلته كلها معه, قبيلة ما لها دخل في ما جرى بينهم. وهذا افتراء, وإضافة الشيء إليهم من الافتراء. وقد يكون أن الشخص الذي هجاه افترى عليه إذا كان أضاف إليه شيئا ليس هو فيه, ولكن كونه يهجو مع ذلك القبيلة فإن هذا يعني من أعظم الفراء ومن أعظم الكذب وتعميم الضرر وإلحاقه يعني بقبيلة بأكملها بسبب أنه صار بينه وبين واحد منها اختلاف فهجاها بسببه. هذا من أعظم الفراء ومن أعظم الكذب ومن أعظم المصائب. ورجل انتفع عن أبيه وزنى بأمه, يعني نسب أمه إلى الزنا, يعني إذا قال أنه يعني ليس لأبيه وأنه ليس أبوه معنى ذلك أنه من زنا, معنى ذلك أنه من زنا. فيكون أيضا كذلك يعني من أعظم الناس فرية, يعني كونه ابتعد وانتفع عن أبيه والتحق بنسب آخر وترتب على ذلك أنه نسب أمه إلى الزنا, نسب يترتب على ذلك أنه نسب أمه إلى الزنا. ومحل الشاهد من ذلك هي الجملة الأولى التي فيها التي يكره ما يكره فيه من الشعر, لأن الهجاء إذا كان فيه زيادة عن المقاضاة وعن المعاقبة, لأن الله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولا يزيد, وإن عفا وأصلح فهو أحسن. لكن أسوأ من هذا وأطم من هذا أنه لا يكتفي بهجو من أراد هجوه, وإنما يهجو قبيلته معه بأسرها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله,
عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن شيبان,
شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن الأعمش عن عمرو بن مرة,
الأعمش بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب, وعمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن يوسف بن ماهك
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
نعم,
عن عبيد بن عمير
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب,
نعم,
عن عائشة,
عن عائشة بن منير رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, أولهم الأعمش, الأعمش من صغار التابعين, ومن فوقه ثلاثة اللي فوقه من التابعين, ففيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. الإسناد قبله, الإسناد قبله, أول إسناد,
أول ثلاثة أسانيد هنا,
لا بهذا الإسناد اللي معنا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله عن شيبان عن الأعمش, عن عمرو بن مرة عن يوسف بن مالك عن عبيد الله بن عمير عن عائشة.
هذا ثمانية, هذا من الأسانيد النازلة, في ثمانية أشخاص وأربعة منهم من التابعين, أربعة منهم من التابعين, أولهم الأعمش, والأعمش من صغار التابعين. فهذا يعني فيه اجتماع يعني رواة يعني من طبقة التابعين في إسناد واحد وهم أربعة. وأول حديث في البخاري فيه ثلاثة من التابعين, يحيى بن سعيد الأنصاري من صغارهم, ومحمد إبراهيم التيمي من أوساطهم, وعلقمة وقاص الليثي من كبارهم. يعني فأول حديث في البخاري فيه ثلاثة من التابعين, وهذا الذي معنا فيه أربعة من التابعين. نعم, الأعمش, الأعمش عن
عرف, عن عمرو بن مرة,
عن مرة,
عن يوسف بن ماهك, عن عبيد الله بن عمير, عن
عبيد أربعة من التابعين.
يقول هل يمكن لطالب العلم الاستفادة من كتب الشعر والمعلقات؟
لا شك يستفيد منها, يستفيد منها, ومن الذين استفادوا منها كثيرا وقد أفادوا كثيرا في العلم في التفسير والحديث والفقه شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه, فإنه يعني يحفظ الشعر الكثير وقبل ذلك هو معني في تفسير كلام الله، وكذلك في يعني كذلك له اطلاع كبير على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الفقه كلام العلماء وفي اللغة، يعني فهو رحمة الله عليه موسوعة في كثير من الفنون، والشعر نفعه وما ضره، وإنما الذي يضر كون الإنسان يعني يستعمل الشيء منه أو أنه ينشغل به بالطيب منه عن غيره مما هو خير منه. والاستفادة ليس من الشعر، بل الشعر يعني فيه نظم الأشعار المتون المختصرة، وحفظ الشعر أسهل من حفظ المتن، حفظ الشعر أفضل من حفظ المتن. والمتون يعني منها الرحبية في الفرائض، هذه من مشهورة في علم الفرائض، ويعني طلاب العلم يحفظونها والعلماء يشرحونها ويتكلمون فيها، وهي شعر. فالشعر الذي هو حسن إذا لم يقع على غيره هو شيء طيب. لذلك في النحو يعني، وكذلك في المصطلح البيت بن مالك والبيت العراقي والبيت السيوطي،
يقول في بلادنا يتعبدون بسماع مدح النبي صلى الله عليه وسلم مع الدف والموسيقى.
هذا الدف والموسيقى هذه من الأمور المنكرة، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم بحق هذا من أحسن الأشياء. وأما المبالغة والغلو فيه وإضافة شيء لا يليق أن يضاف إليه وإنما يضاف إلى الله، فهذا مما لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يعني معناه أنهم يعني يشتغلون بمدحه وبقصائد مدحه مع الدف والغناء، معنى ذلك أنهم يجمعون المصائب المتنوعة، يعني مصائب يعني الغلو وكذلك الدف وكذلك الغناء، فهي شرور يعني مضاف بعضها إلى بعض. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم بحق هذا من أحسن ما يكون ومن أفضل ما يكون، فهو عليه الصلاة والسلام يعني اجتمع فيه من الكمال البشري ما لم يجتمع في غيره صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز أن يتجاوز فيه الحد وأن يضاف إليه شيء لا يجوز إضافته إليه، مثل القصيدة قصيدة البوصيري التي مدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيها غلو يعني فيه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز يعني مثله أن يضاف إلى غير الله عز وجل مثل هذا الغلو، مع أنها مشتملة على كلام طيب وكلام حكم، لكن يعني ما فيها من غلو، هذا هو الذي جعلها يعني لا يرغب فيها ولا يحرص عليها، وإلا فإنها مشتملة على حكم من كلامه يمدح الصحابة يقول والنفس يقول كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم، ويقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، ويقول يقول بيت يعني من الشعر قد تنكر العين وضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي، يعني فيه حكم، لكن نابياته السيئة قوله فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العممي، يا أكرم الخلق ما لي من ألود به، هذا كلام لا يصح إلا لله، يعني لو قال يا خالق الخلق يخاطب ربه، لو قال يا خالق الخلق ما لي من ألود به سواك عند حصول الحادث يكون كلام صحيح، لو قال بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق يخاطب الله، لو قال بدل مخاطبته للرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق قال يا خالق الخلق يخاطب الله عز وجل لكان كلاما حسنا وكلاما من أحسن الكلام. ثم قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، الدنيا والآخرة من الله عز وجل وهي من جود الله، وما في اللوح والقلم هو ما فيه من علم الله، أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال إنما في اللوح والقلم من علمه، بل في اللوح والقلم ما لا يعلمه صلى الله عليه وسلم، في اللوح المحفوظ ما لا يعلمه هو متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة لا يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أنه لا يعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يذكر شيئا من أمراتها أو يحيل أو يعني يذكر التسوية بينه وبين غيره ممن هو رسول كجبريل، حيث قال من رسول عنها في أعلم من السائل، يعني أنا وإياك علم فيها سواء، أنت رسول ملكي وأنا رسول بشري ونحن وإياك وأنا وإياك فيها سواء لا نعلمها. وكذلك يعني أو يشير إلى ما هو أهم. لما سأله رجل قال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه السؤال وقال ماذا أعددت لها، الساعة آتية وكل آتي قريب، فماذا أعددت للساعة إذا قامت. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، وهو من علم اللوح والقلم، وهو يقول من علومك علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح والقلم من علومه صلى الله عليه وسلم، والدنيا والآخرة من 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 يعني من جوده، هذا من الغلو الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل الأناشيد التي تسمى بالإسلامية من الشعر المحمود أم الشعر المذموم؟
يعني أنها هي يعني في الغالب مبنية على الألحان وعلى الأصوات المتنوعة، وفيها الحماس الذي يعني لا خير فيه ولا يدل على خير ولا يأتي بخير، ولهذا فإن اجتنابها وتركها مما ينبغي للإنسان، ويشتغل الإنسان بالشعر الطيب والشعر النفيس الذي ليس فيه اهتمام بالألحان وبالأصوات، لا سيما إذا كانوا جماعة مجتمعين في صوت واحد يلحنون يعني أبيات ويأتون بحماس لا قيمة له، يعني فهذا من الأشياء التي تجعل يعني الابتعاد عنها هو الأولى بالإنسان.
هذا يسأل عن الشعر النبطي والاستفادة منه في نصرة الدين.
كذلك يعني في بعض الشعر النبطي يعني هذا يفيد العوام، العوام يعني يفهمون النبطي ما لا يفهمون الشعر العربي، ولهذا يعني إذا ذكروا أو في بعض الحكم والأشياء التي فيه هذا شيء طيبا.
قال رحمه الله تعالى باب اللعب بالنرد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.
ثم ذكر باب اللعب بالنرد. النرد يعني لعبة جاءت من الفرس، وجاءت الأحاديث جنبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت موجودة في زمانه وكانت يعني قد جاء بها من الفرس، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث لذنها والتحذير منها والتنذير منها. ومن هذا الحديث أنه قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها، فمن لعب به فقد عصى الله ورسوله، ومعصية الله معصية للرسول، معصية الرسول معصية لله، وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. فأورد هذا الحديث الدال على ذم يعني اللعب بهذه اللعبة التي جاءت من الفرس والتي معروفة في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولهذا حذر منها ومنع منها.
قال حدثنا وكرنا أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وأبي أسامة عن عبيد الله بن عمر،
عبيد الله بن عمر العمري المكبر مصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن نافع
عن سعيد بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد بن أبي هند،
سعيد بن أبي هند هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن أبي موسى،
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب، والحديث في إسناده انقطاع بين سعيد بن أبي هند وبين أبي موسى، ولكن يعني وجد ما يشهد له.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث المنفر من هذا النوع من اللعب. قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. يعني لحم الخنزير ودم الخنزير، الخنزير نفسه، الدم نفسه يعني هو يعني مستقبل نفس الدماء. فإذا كان الدم ومع ذلك دم خنزير يعني سوء على سوء، حشف وسوء كذا، يعني اجتمع فيه فصلتان دميمتان، اجتمع فيه فصلتان دميمتان، كونه دم وكونه دم خنزير، وكونه دم خنزير. ففي هذا تمثيل شديد وتحذير من ذلك بهذا التمثيل الذي يبين قبحه وسوءه. فمن حصل منه هذا اللعب كأنما حصل منه هذا، كأنما حصل منه هذا، يعني معناه أنه وضع يده أو غمس يده في دم خنزير رحمه، يعني وهذا من أقبح ما يكون، يعني معناه أنه نجاسة يعني شديدة، يعني كونه دم خنزير وكونه دم ودم خنزير ولحم ولحم خنزير، يعني معنى ذلك أنه في غاية السوء وفي غاية القمش.
قال حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبي أسامة عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علقمة بن مرثد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سليمان بن بريدة
وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي
بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
هل معلومة العلة التحريم، علة التحريم للنرد؟ لأن الآن الأسئلة كثير عن الألعاب،
لا شك أن هو اللعب ومثل هذا اللعب يعني لا شك أنه يشغل عن غيره، لكن كونه ورد في هذا الوعيد الشديد يعني يدل يعني على أن فيه سوء وأن فيه قبح وأنه في نهاية القبح.
الله لكن أن تعلمون يعني ألعاب كثيرة. جاء السؤال: الشطرنج، الضومنة، الورق.
الشطرنج جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تحريمه ومنع منه، وهذه الألعاب التي يعني وجدت يعني في هذا الزمان هي لا شك أنها من الأشياء الملهية عن الخير وعن ذكر الله، والمشكلة أن الناس يعني في أمور يعني هم أحوج ما يكونون إلى شغل أوقاتهم فيها ليعود عليهم اشتغلوا بها بالخير، فاشتغلوا بالشيء الذي هو لعب عن الشيء الذي هو جد، يعني ترك الجد واشتغل باللعب. والجد إنما هو في كل يعني ما يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة، وأما اللعب فإنه أقل أحواله أنه يصرف عن أمور هي خير للإنسان.
يعني بعض الأخوة يقول الشطرنج لو قطعنا الرؤوس
لا ينبغي الإنسان أن يستعمله، لا ينبغي الإنسان أن يستعمله، وإنما يترك كل ما فيه محذور وكل ما فيه شبهة يبتعد عنه.
إنهم الآن المنتشر أن السبب لأنها كالأصنام، فهم يقولون إذا قطعت الرؤوس أو استبدلت بأشكال أخرى انتفى التحريم، هل هذا كلام صحيح؟
ما الصحابة ما قالوا أنه يعني إذا عمل فيها كذا وكذا ما في بس، يعني منعوا منها.
قال رحمه الله تعالى: باب اللعب بالحمام. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى إنسان يتبع طائرا فقال: شيطان يتبع شيطانا.
ثم ذكر باب اللعب بالحمام. اللعب بالحمام من اللهو الذي يعني جاء دمه في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو أبصر إنسانا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا شيطان يتبع شيطانا. وهذا ذنب لأن كونه يوصف يعني هذا الذي يلعب بالحمام بأنه شيطان يعني معناه هذا ذنب من الإنسان. ليس الإنسان يقدم على شيء يوصف بسببه بأنه شيطان وإنما شيء يوصف بسببه أنه شيطان يبتعد عن الإنسان. وأما قوله يتبع شيطانا يعني ذلك الحمام يعني كما هو معلوم يعني وصفه بكونه شيطان ليس يعني لذاته ولا ينطبق عليه يعني هو يعني حيوان يلعب به الإنسان ويتصرف به كما يريد أو يصرفه كما يريد. وإنما المقصود من ذلك أن فيه إلهاء لأنه كان اتخذه فكان سببا لإلهائه فلوجوده أمامه وكونه اتخذه صار وسيلة إلى فعل هذا الأمر الذي استحق أن يوصف هو بأنه شيطان. يعني معناه أن هذا العمل الذي حصل معه إنما هو يعني يعني من ما يعود عليه بالمضرة بسبب اتخاذ هذا الحيوان، لأن الحيوان هو نفسه صار شيطانا وإنما هو نفسه الذي هو مكلف ومأمور ومنهي وأن يعني مثل ذلك لا يسوق. فكونه اتخذ ذلك صار بمثابة أنه كأنه شيطان يعني بمعنى أنه سببا أو جعله هو نفسه سببا في صده عن الخير وفي الاستغاله فيما يعود عليه بالضرر. وإلا فإن الحمامة نفسها يعني لا يقال أنها شيطان وإنما هو نفسه عمل فيها العمل الذي هو من أعمال الشياطين.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة
هو
صدوق رواه مسلم وداود بن ماجه
نعم.
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وصدوق اختلط وخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن محمد بن عمرو
وهو بن القاص ثقه صدوق اخرج اصحاب الكتب.
عن ابي سلام بن عبد الرحمن عن عائشه
ابو سلام بن عبد الرحمن عائشه نعم.
قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الاسود بن عامر عن حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانا.
نعم. وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا ابو بكر عن الاسود بن عامر
هو
ثقه اصحاب الكتب
نعم.
عن حماد بن سلمه
ثقه رواه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره
نعم. قال الحديث الذي مر فيه شريك وفيه يعني كلام من ناحيه الصدقه ولكن يشهد له الطريقة الأولى هذه نعم الطريقة الثانية نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا ابن جريج عن الحسن بن أبي الحسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وراء حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا.
ثم ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
نعم صدوق رجال البخاري
أصحاب السنن
أصحاب السنن.
عن يحيى بن سليم الطائفي
وهو
صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب الكتب
نعم.
عن ابن جريج
وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن بن أبي الحسن
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عفان
نعم عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الكتب الستة والحديث متنه صحيح وإسناده ضعيف لأن فيه يعني عنعنة بن جريج وفيه الانقطاع بين الحسن وبين عثمان رضي الله عنه.
قال حدثنا أبو نصر محمد بن صلب العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا أبو سعد الساعدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانا.
وهذا حديث أنس مثل الحديث السابقة كلها بلفظ واحد.
قال حدثنا أبو نصر محمد بن صالح العسقلاني
هو
صدوق غير النسائي بن ماجه.
نعم.
عن رواد بن الجراح
وهو
صدوق اختلط بآخر فترك صدر.
نعم.
ابن ماجه.
نعم.
عن أبي سعد الساعدي
وهو مجهول
صدر ابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه. وهذا الإسناد مثل الذي قبله, الإسناد ضعيف والمتن صحيح.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية الوحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عاصم بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية الوحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عاصم بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما سار أحد بليل وحدة.
ثم ذكر باب كراهية الوحدة, يعني كل إنسان يعني يسافر وحده أو يكون يعني وحده في مكان يعني يختص به, يعني كان يكون في بيت يعني يكون وحده, فإن أنه يترتب على ذلك أضرار, لأن لو حصل له شيء, لو حصل لو أنه توفي لبقي مدة حتى يعفن وحتى يعني الناس يبحثون عنه, وكذلك لو سار وحده في الليل لا سيما في الظلام فإنه يترتب على ذلك يعني ضرر كبير له, لو حصل له أي مصيبة أو أي ظرف من الظروف التي تتطلب يعني مساعدته ولا يجد من يساعده, وقد يهلك وقد تأكله السباع يعني بسبب ذلك. ففي ذلك التنبيه إلى عدم الصيرورة إلى الوحدة, وإنما يكون إنسان معه رفيق ومعه من يكون يعني يساعده ويعينه, وإذا حصل شيء يعني يسعى إلى البحث عن من يساعده عليه لتمريضه أو لتجهيزه ودفنه إذا كان قد مات. كل هذا يحتاج إليه الإنسان, وقد يحصل ظروف للإنسان يحتاج فيها لمن يساعده, وكونه يكون يعني معه أحد وكونه يسافر مع أحد ولا يسافر بمفرده, ولا سيما في الأوقات التي كان فيها المتاهات وفيها, وإذا احتاج الإنسان إلى السفر يعني وحده لا سيما في هذا الزمان الذي كان الطرق اتحدت وصار الناس يمشون مع طرق مزفلتة, والإنسان إذا مشى وحده يعني يحصل يعني من يساعده يقف ويأتي من يساعده, ولكن كون يسير معها أحد لا شك أن هذا هو الأولى, حتى مع وجود يعني وجود رفيق يؤنسه ويحدثه ويجعل النوم يعني ما يحصل له النوم فيحصل بسبب ذلك يعني حادث وما إلى ذلك. ثم أورد هذا الحديث أن الإنسان قال لو يعلم الناس
لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما سار أحد بليل وحدة,
يعني لو يعلم أحدكم ما لو يعلم أحدكم
ما في الوحدة
ما في الوحدة يعني من الضرر ما سار أحد بليل وحده, يعني معناه يسير ومعه غيره, يسير ومعه غيره لو يعلم ما يترك فيها من ضرر. ففي هذا يعني تنفير من سلوك مثل هذا المسلك الذي يلحق به ضرر ويلحق بصاحبه الخطر, فاتخاذ الرفيق ومرافقة الغير في الأسفار هذا من الأمور التي هي مطلوبة والتي تنبغي للإنسان.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن عاصم بن محمد.
عاصم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر هو
ثقة من أصحاب الكتب.
عن أبيه محمد
ثقة
بن زيد ثقة
من أصحاب الكتب. عن ابن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حديث شيطان يتبع شيطانه، يقول ألا يشكل عليه حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فظاهره أنه كان يلعب.
ما هذا ليس من جنسه، هذا ليس من جنسه، يعني هذا أولا الحديث يرى أنه ناس كبار يعني. وأما أبا عمير ما فعل النغير فهو عنده في البيت، ويعني هو طفل صغير ويعني يستأنس به. أما اللعب الذي يتخذه الكبار ويتلهون به ويعتبرونه من اللهو الذي يعني يمتعون أنفسهم به يعني متاع ضار، فهو غير هذا. يعني علي بن أبي عمير ما فعل النغير، هذا طفل صغير يعني الرسول يداعبه، وكان كما هو معلوم يعني شأنهم وكان الجواه يعني كبير يلهو بالحمام ويتابع الحمام، وطفل صغير عنده عصفورا يستأنس به، فرق بين هذا وهذا.
يقول هل يدخل في اللعب بالحمام الصيد بالصقور، مع العلم بأنهم ليسوا بحاجة للصيد؟
لا، إذا كانوا ليسوا بحاجة إلى الصيد لماذا يعني يصيدون؟ يصيدون بس من أجل
يكفون هواية؟
هذا غلط. يعني إذا كانوا بحاجة إليه يعني نعم، إذا كانوا هواية يعني بيأكلون ويوكلون أو يطعمونه وغيرهم ما في بس. أما إذا كانوا يرمونه هذا يعني هذا يعني عمل غير صحيح.
وهذا يقول هواية أخرى، بعض الإخوان يتبعون الأسماك الملونة في تحت البحر خلال ساعات، هل يقال كذلك شيطان يتبعه؟
شيطان يعني إذا كان يتبعونها من أجل يصيدونها، من أجل يصيدونها يعني سواء ملونة أو غير ملونة كلها معقولة. فيعني يعني يكون يتبع يعني أي هذه اللي هي سمك من أجل يصيد، هذا ما هو يصيد، هذه في حوزة يلعب عليها.
يقول من كان ينام في غرفة واحدة مع وجود غرف بجانبه فيها أناس يشكلون، هل هذا؟
لا، هذا ليس من هذا القبيل، لأن ما دام في ناس للجيران كل غرفة فيها إنسان، لأنه يعني إذا فقدوه يعني في وقت القتل يطرقون عليه الباب.
يقول رجل من فرنسا،
ولو أمكن أن يكون معه غيره يعني لا شك أن هذا هو الأولى، لكن إذا كان غرفة في الغرفة فيها واحد وبعضهم يعني يتصل ببعض ويطرق الباب على بعض، وبعضهم يوقف بعضا يعني للصلاة أو للدروس أو لغير ذلك، ما في بأس.
يقول اقترض قرضا واشترى به بيتا وسيرد ضعفه، ضعف القرض خلال 20 سنة، لما علم بأن هذا الأمر ربا أراد أن يتخلص منه. الآن قد بنى البيت، فإذا باع البيت سيكون سعره 150,000.
إذا كان يعني ما يعلم بأن ذلك محرم فهو معذور، وإنما الذي غير معذور هو الذي يعلم أنه حرام ثم يقدم على اتخاذه وعلى استعماله. أما إنسان يجهل ثم عرف الحكم فيما بعد لا يضر.
يقول أخذ القرض بناء على فتوى من أحد الذين ينتسبون إلى العلم في تلك البلاد.
والله يعني إذا كان هو ينسي يعلم بأنه حرام من قبل فلا يجوز له أن يقدم على مثل الاستفادة في هذه الفتوى. أما إذا كان جاهل وأفتي بهذا فإنه مثل الإنسان الذي ما يعلم، وإنما محذور إذا كان يعلم ولكنه بحث عن من يحل له الحرام، هذا هو الذي يعني يأثم. أما إنسان جاهل ولا يعرف واستفتى من غره وضره، هذا مثل الإنسان الجاهل مثل الباقي على جهله، لأن هذه الفتوى مثل حالته التي كان عليها من قبل وهي الجهل، لأنه يعني أتى له أو يعني بشيء يعني هو لا يعلم أنه حرام. أما إن كان يعلم أنه حرام واستفتى من أجل يبحث مثل ما يفعل بعض الناس اللي إذا كان المسألة فيها خلاف وفي هذا قول راحوا يبحثون عن شيء يعني يناسب أهواءهم من الأقوال، وليس قصدهم معرفة الحق بدليله، وإنما معرفتهم قصدهم انتقاء ما يناسب أهواءهم.
ولو فرضنا الآن أنه كان عالما بأن هذا ربا، هو الآن قد بنى البيت فيظن
عليه أن يتوب، عليه أن يتوب الله عز وجل يعني، ولا يعود إلى ذلك المرتق ولا يستفيد من البيت.
لو أراد أن يبيع البيت قد يجيب له ربح أعلى من القرض ومن كذلك الفائدة الربوية.
هل إذا كان يعني كونه يجيب فائدة أو فائدة، المهم أنه إذا تاب تاب الله عليه.
يقول: ما حكم بيع العطور التي تشتمل على نسبة من الكحول، وهل يجوز لي أن أبيعها كذلك للنساء؟
أنت اشتغل في شيء تعرف أنه لا إشكال فيه ولا محذور فيه، والشيء الذي عندك فيه إشكال دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.